الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 28 من دروس سير أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم، وصحابي اليوم سيدنا عمير ابن سعد. قصته وقعت يوم كان في السنة العاشرة من عمره. انظروا إلى عظمة الإسلام، شيخ في الثمانين يجاهد في سبيل الله ليصل إلى القسطنطينية ويدفن هناك، وطفل في العاشرة من عمره، في العاشرة من عمره. كأن أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم يمثلون كل النماذج البشرية، يمثلون كل الأعمار وكل الأحوال وكل الأطوار وكل البيئات وكل المستويات وكل القدرات والإمكانات. الإسلام يجعل من الإنسان بطلا ولو كان صغيرا، يجعل من الشيخ بطلا ولو كان متقدما بالسن. الغلام الصغير عمير بن سعد الأنصاري تجرع كأس اليتم والفاقة منذ نعومة أظفاره، يتم مع الفاقة. فقد مضى أبوه إلى ربه ولم يترك له مالا ولا معيلا، لكن أمه ما لبثت أن تزوجت من ثري من أثرياء الأوس في المدينة يدعى الجلاس ابن سويد، فكفل ابنها عميرا وضمه إليه. طفل يتيم تجرع كأس اليتم والفاقة، مضى أبوه قبل أن يدع له مالا يقوم بأوده ولا معيلا ينفق عليه. أمه تزوجت من ثري من أثرياء المدينة اسمه الجلاس بن سويد، ولقي عمير من بر الجلاس وحسن رعايته وجميل عطفه ما جعله ينسى أنه يتيم. أمه تزوجت، زوج أمه كان محسنا برا كريما، ضمه إليه وأنفق عليه وأكرمه أشد الإكرام، لذلك نسي أنه يتيم. أحب عمير الجلاس حب الإبن لأبيه، كما أولع الجلاس بعمير ولع الوالد لولده. يعني كأن عميرا ابن الجلاس، وكأن الجلاس والد عمير. وكان كلما نما عمير وشب يزداد الجلاس له حبا وبه إعجابا، كما كان يرى فيه من أمارات الفطنة والنجابة التي تبدو في كل عمل من أعماله. يا أيها الإخوة الأكارم، يعني إذا أحدنا عنده طفل صغير، هذا عمير، عمير كان في العاشرة من عمره وكان بطلا، وسوف ترون من قصته العجب العجاب. فلعنده طفل عليه أن يعتني به، عليه أن يرعاه، عليه أن يعلمه، عليه أن يؤدبه، عليه أن يربيه على قراءة القرآن، عليه أن ينشئه على حب النبي العدنان عليه أتم الصلاة والسلام. كلما نما عمير وشب يزداد الجلاس له حبا وبه إعجابا لما كان يرى عليه من أمارات الفطنة والنجابة التي تبدو على كل عمل من أعماله، وشمائل الأمانة والصدق التي تظهر في كل تصرف من تصرفاته. أسلم الفتى عمير، طفل في العاشرة من عمره أسلم وبايع النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير لم يجاوز العاشرة من عمره، فوجد الإيمان في قلبه الغض مكانا خاليا فتمكن منه. أيها الإخوة الأكارم، أيها الشباب، أيها الصغار، كلما بكرتم في الإيمان كلما تمكن الإيمان في قلوبكم، كلما كانت نشأتكم منذ البداية على طاعة الله وطاعة رسوله وحب القرآن الكريم وحب أهل الإيمان كلما نمى الإيمان وترعرع حينما تكبرون. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. ريح الجنة في الشباب، القصة عجيبة جدا. طفل في العاشرة، مرة قلت لكم دخل وفد من الحجازيين على عمر بن عبد العزيز فامتعض الخليفة لأن فيهم غلاما صغيرا وكأن هذا الغلام انتقص من قدره، والأغرب من ذلك أن هذا الغلام وقف ليتكلم، قال اجلس اجلس وليقم من هو أكبر منك سنا. فقال أصلح الله الأمير، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا وهب الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام، ولو أن الأمر كما تقول لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس. الغلام الثاني دخل على أحد الخلفاء الكبار في بني أمية، عبد الملك بن مروان، فلما رأى طفلا صغيرا بين الوفد عاتب الحاجب، قال ما شاء أحد أن يدخل علي حتى دخل، حتى الأطفال؟ فقال هذا الغلام الصغير أيها الأمير، إن دخولي عليك لم ينقص من قدرك ولكنه شرفني. أصابتنا سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم، ومعكم فضول مال، فإن كانت هذه الأموال لكم فتصدقوا بها علينا، وإن كانت لله فعلام تحبسوها عن عباده، وإن كانت لنا فأعطونا إياها. مثل ما حسبت تحسبها، إن كانت لكم تصدقوا بها علينا، إن كانت لنا أعطونا إياها، إن كانت لله أعطوها لعباده. فقال الخليفة والله ما ترك هذا الغلام لنا في واحدة عذرا. في البطولات، عبد الله ابن الزبير لما مر به سيدنا عمر وكان مع جمع غفير من غلمان المدينة وكان ذا هيبة عظيمة، فلما رأوه فروا وولوا هاربين إلا عبد الله ابن الزبير، وقوفه وأدبه لفت نظر عمر بن الخطاب، قال يا غلام لما لم تهرب مع من هرب؟ قال أيها الأمير، لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. ما هذا الإسلام؟ ما هذا الأدب؟ ما هذه الفصاحة؟ ما هذه الجرأة؟ هذا عمير، عمير سيدنا عمير بن سعد في العاشرة أسلم وتفتح قلبه للإيمان وتمكن الإيمان من قلبه، وألف الإسلام في نفسه الصافية الشفافة تربة خصبة فتغلغل فيها. إذا الإنسان نشأ في طاعة الله، إذا الإنسان على كبر ماشي الحال، والله الله يجزيه خير، بس ما بيعلم كثير. قال لي واحد عبر عن تقدمه بالسن، قال لي أنا الدولاب ماسح والعداد قالب، ما بيعلم، تحكي 10 ساعات هاتوا الطاولة عشيرة. يعني من شب على شيء شاب عليه، من شاب على شيء مات عليه، من مات على شيء حشر عليه. من بلغ 40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. يعني أروع ما في الحياة أن ترى شابا ناشئا في طاعة الله. إن الله ليباهي الملائكة بالشاب المؤمن فيقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. إن الله ليعجب من شاب ليست له صبوة. هم القرآن، هم حفظ القرآن، همه حضور مجالس العلم، همه صلاة الليل، همه فهم العلم. يعني هذا الشاب المؤمن يساوي وزنه ذهبا كما يقولون، شيء ثمين جدا. أيها الإخوة الأكارم، أقول هذا لآباء الشباب المؤمنين، والله أيها الأب، لو أنك تملك ملء الأرض ذهبا لا يقاس هذا بابن لك نشأ في طاعة الله، لأن هذا ثروة، كل ثروتك تتركها في الدنيا، لكن هذا الابن المؤمن هذا ثروة دائمة. هذا الابن المؤمن الذي ينفع الناس من بعدك، هذا الابن المؤمن الذي يعلم الناس من بعدك، هذا الابن المؤمن الذي يعد استمرارا من بعدك لك من بعدك، هذه الثروة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أفضل كسب الرجل ولده. هذا عمل مشروع تجاري ناجح جدا، جمع مئات الملايين، هذا عمل مشروع صناعي، هذا مشروع زراعي، هذا وصل لأعلى المراتب، هذا ترك ولد صالح. الولد الصالح خير من كل أولئك، لأنه صدقة جارية، لأنه ينفع الناس من بعدك، لأنك كل يوم تتلقى عطاء من الله. يا رب من أين هذا؟ قال من ابنك الذي ربيته تربية صالحة. وكان على حداثة سنه لا يتأخر عن صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، كان على حداثة سنه لا يتخلف عن صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أمه كلما رأته ذاهبا إلى المسجد أو آيبا منه تغمرها الفرحة ويملأ قلبها السرور. وإذا كنت أعجب لشيء، لا أعجب أيها الإخوة إلا من أب ينهى ابنه عن الصلوات في المساجد، لا أعجب إلا من أب لا يريد ابنه أن يسلك طريق الإيمان، يضغط عليه بكل الوسائل ليصرفه عن طريق الحق. إن أعلمه ابنه أنه كان مع رفاق السوء وفي دور الملاهي لا يتكلم كلمة، أما إذا بلغ الأب أن ابنه كان في مجلس علم أو في مسجد يقيم الدنيا ولا يقعدها، ما أشقى هذا الأب الذي يمنع ابنه عن سلوك مسلك أهل الإيمان. وكانت أمه كما قلت قبل قليل تغمرها الفرحة ويملأ قلبها السرور كلما رأت ابنها عمير بن سعد ذاهبا إلى المسجد أو آيبا، تارة مع زوجها وتارة وحده. وسارت حياة الغلام عمير بن سعد على هذا النحو، هانئة واضعة لا يعكر صفوها معكر ولا يكدر هناءتها مكدر، حتى شاء الله. الآن دخلنا في العقدة، هذه الأول قسم بفن القصة اسمه البداية. البداية حينما تستقر الأحداث هي البداية، أما إذا تأزمت وتداخلت ونشأت المشكلة هذه هي العقدة. حتى شاء الله أن يعرض الغلام اليافع لتجربة من أشد التجارب عنفا وأقساها قسوة، وأن يمتحنه الله امتحانا قلما مر بمثله فتى في سنه. في السنة التاسعة للهجرة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم عزمه على غزو الروم في تبوك، وأمر المسلمين بأن يستعدوا ويتجهزوا لذلك. هي من أصعب الغزوات لبعد المسافة، والوقت كان في أشد أشهر الصيف، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو غزوة لم يصرح بها، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو غزوة لم يصرح بها، وأوهم أنه يريد جهة غير الجهة التي يقصد إليها، لأن الحرب خدعة، إلا في غزوة تبوك فإنه بينها للناس لبعد الشقة، لبعد الشقة وعظم المشقة وقوة العدو، ليكون الناس على بينة من أمرهم فيأخذوا للأمر أهبته ويعدوا له عدته. وعلى الرغم من أن الصيف كان قد دخل وأن الحر قد اشتد والثمار قد أينعت والظلال قد طابت والنفوس قد ركنت إلى التراخي والتكاسل، على الرغم من كل ذلك فقد لبى المسلمون دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا يتجهزون ويستعدون. يعني المؤمن الصادق أداؤه للواجبات الدينية ليس على مزاجه، يعني على فضاته، ما عنده شيء ضايق خلقه نحضر الدرس. أداء الواجبات الدينية، طلب العلم ليس على مزاجه، بل إن كل حياته مشكلة وفق برنامجه الديني. حر شديد، مسافة شاسعة، طابت الثمار، أينعت الثمار، طابت الظلال، مال الإنسان للاسترخاء، للراحة، للجلوس في البيوت الرطبة. جاء النفير العام إلى تبوك، وهذا الكلام لا يعرفه إلا من ذهب إلى الحج والعمرة، لا يعرف ما معنى الحر. 56 بالظل، نطلع كنا من الغرفة بمكة، من البيت بمكة، ساعة 10 ليلا كأنك داخل لتنور، غير أن طائفة من المنافقين أخذوا يثبطون في العزائم ويوهنون في الهمم ويثيرون الشكوك، ليش هالغزوة هلا، ويغمزون الرسول صلوات الله عليه، ويطلقون في مجالسهم الخاصة من الكلمات ما يدمغهم بالكفر دمغا. دائما المنافق بشكك، لك أنا ما لي أرض فلان، دائما بطعن، دائما بثبت العزائم، دائما بدس الشكوك، يثير الفتن، يشق الصفوف، يوهن العزائم. هذه مهمة المنافقين، المنافق هذه وظيفته. طابور خامس، يضعف معنويات المؤمنين، يضخم في قوة أعدائهم، يحيل بينهم الشقاق، يضعف عزائمهم، يطعن في نواياهم. وفي يوم من هذه الأيام التي سبقت رحيل الجيش، عاد الغلام عمير ابن سعد إلى بيته بعد أداء الصلاة في المسجد، وقد امتلأت نفسه بطائفة مشرقة من صور بذل المسلمين وتضحيتهم، رآها بعينه وسمعها بأذنه. الصيف الحار والمسافة الطويلة والثمار أينعت والظلال طابت والنفس تمالت للاسترخاء، مع كل ذلك رأى هذا الغلام الصغير من صور البطولة عند الصحابة ما تخشع له الأبدان. رأى نساء المهاجرين والأنصار يقبلنا على رسول الله ينزعنا حليهم ويلقينه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ليبيع هذه الحلي ويجهز بثمنها الجيش الغازي في سبيل الله. أبصر الغلام عمير بعين رأسه عثمان بن عفان يأتي بجراب فيه 1000 دينار ذهبا ويقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام. من قال لك قوة العلم المال أقل من قوة العلم؟ المال قوة كبيرة في الحياة والعلم قوة كبيرة، وإذا تعاون المال والعلم حقق المستحيل. أناس آتاهم الله علما، أناس آتاهم الله مالا، أناس آتاهم الله وجاهة وقوة، هذه القوى الثلاث. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. لا بد من التفوق، علو الهمة من الإيمان. تفوق إن في العلم أو في المال أو في السلطان والقوة، لأنك إذا كنت كذلك كنت عونا للمسلمين، كنت قوة لمجموع المؤمنين. سيدنا عثمان أتى بجراب فيه 1000 دينار ذهبا وقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام. نساء المهاجرين والأنصار نزعنا الحلي وقدمناها للنبي عليه الصلاة والسلام. عبد الرحمن بن عوف يحمل على عاتقه 200 أوقية من الذهب ويلقيها بين يدي النبي الكريم. هذول الأغنياء. أما الفقراء، صحابي جليل حمل على كتفه فراشه الذي لا يملك غيره وعرضه للبيع ليشتري بثمنه سيفا يقاتل به في سبيل الله. الكبير والصغير والرجل والمرأة والغني والفقير، كل هؤلاء الصحابة الكرام بذلوا لهذه المعركة الحاسمة والشاقة والطويلة. الطفل الصغير عمير بن سعد استعاد هذه الصور الفذة الرائعة، لكنه عجب أشد العجب لتباطؤ الجلاس زوج أمه عن الاستعداد للرحيل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجب لتأخره عن البذل على الرغم من قدرته ويساره. حينما عرض عمير بن سعد على عمه زوج أمه هذه الصور الفذة وهذه البطولات الرائعة وهذا البذل السخي وهذه التضحية، أراد أن يستثير حماسة عمه، قص عليه أخبار ما سمع وأخبار ما رأى، وخاصة خبر أولئك النفر من المؤمنين الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه في لوعة أن يضمهم إلى الجيش الغازي في سبيل الله، فردهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يجد عنده من الركائب ما يحملهم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يبلغهم أمنيتهم في الجهاد. عشان تعرفوا الفرق بين الصحابة وبين مؤمنين آخر الزمان، يعني البكاء لأنه لم يتح لهم الجهاد في سبيل الله، بكاؤهم وألمهم وفيض الدموع لأنه لم يتح لهم أن يكونوا مع المجاهدين. لكن الجلاس هذا زوج أمي عمير بن سعد الذي أحبه حبا جما، ما كاد يسمع من عمير ما سمع. هنا أعقد ما في القصة، حتى انطلقت من فمه كلمة أطارت صواب الفتى المؤمن. ماذا قال الجلاس؟ بعد أن سمع خبر سيدنا عثمان، سيدنا عبد الرحمن، وهذا الفقير الذي باع فراشه، والنساء اللواتي قدمنا الحلي للنبي عليه الصلاة والسلام، قال الجلاس: إن كان محمد صادقا فيما يدعيه من النبوة فنحن شر من الحمير. إن كان محمد صادقا فيما يدعيه من النبوة فنحن شر من الحمير. ما هذه الكلمة؟ هذه كلمة الكفر. شبه عمير مما سمع، فما كان يظن أن رجلا له عقل عمه وسنه تهد من فمه مثل هذه الكلمة التي تخرج صاحبها من الإيمان دفعة واحدة وتدخله في الكفر من أوسع أبوابه. أيام إذا الإنسان أمسك المصحف وألقاه هكذا ليهينه كفر. إذا قال لماذا الصلاة؟ ما فائدتها؟ كفر. إذا أنكرت أمرا عرف بالضرورة، علم بالضرورة، إذا أنكرت حقيقة آية كريمة أو حديث صحيح متواتر، إذا أنكرت فريضة، هذا هو الكفر بعينه. قال: إذا كان محمد صادقا فيما يدعي من النبوة نحن إذن شر من الحمير. وكما تنطلق الآلات الحاسبة الدقيقة في حساب ما يلقى إليها من المتائل، انطلق عقل الفتى عمير ابن سعد يفكر فيما يجب عليه أن يصنعه. عمه، زوج أمه، أقرب الناس إليه، أحب الناس إليه، ينطق بكلمة الكفر. هنا المشكلة، غلام في السن العاشرة، حمل ما لا يطيق، إن سكت على عمه وتستر عليه فقد خان الله ورسوله، لأن النبي يحسبه مؤمنا، واحد منافق ليس مؤمنا، كافرا، هو كافر. النبي محسوب على النبي أنه من أتباعه من أصحابه، وإن أذاع هذا الكلام أذاع ما سمعه، عق كان عقوقا بعمه، صاحب فضل عليه كبير جدا، أنقذه من الفقر واليتم، أكرمه، أطعمه، ألبسه، رعاه، قدم له كل ما يحتاج، موقف عسير وخطير وشديد وصراع عنيف. وكان على الفتى أن يختار بين أمرين أحلاهما مر، إن أبلغ النبي فقد عقه، وإن سكت عنه فقد خان النبي. استمعوا أيها الإخوة إلى ما فعله عمير بن سعد. التفت عمير بن سعد إلى الجلاس وقال: والله يا عم، ما كان على ظهر الأرض أحد بعد محمد بن عبد الله أحب إلي منك. ما في إنسان على وجه الأرض بعد النبي الكريم أحب إلي منك، فأنت آثر الناس عندي وأجلهم يدا علي، ولقد قلت مقالة إن ذكرتها فضحتك، وإن أخفيتها خنت أمانتي وأهلكت نفسي وديني، وقد عزمت على أن أمضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قلت، فكن على بينة من أمرك. من وراء ظهره طبعا عم كبير وثري من وجهاء المدينة، وطفل عمره 10 سنوات، معقول يقبل التحدي؟ تكلم وخلاص، والطفل إن سكت خان الله ورسوله. لعل هذا المنافق يكيد للنبي ما ماذا ما له مصدق أنه نبي؟ وإن فضحه كان عقوقا لولي نعمته، اختار أن يبلغه أنني لن أسكت عن هذا الكلام. مضى الفتى عمير بن سعد إلى المسجد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع من عمه الجلاس بن سويد، فاستبقاه النبي عليه الصلاة والسلام عنده، وأرسل أحد أصحابه ليدعو له الجلاس، وما هو إلا قليل حتى جاء الجلاس فحيى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وجلس بين يديه فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا جلاس، ما مقالة سمعها منك عمير بن سعد؟ وذكر له مقالة. فقال الجلاس: كذب علي يا رسول الله وافترى، فما تفوهت بشيء من ذلك. كذب هذا، كيف صار وضع هذا الطفل الصغير؟ شخص وجيه قوي غني، هذا كذاب. كذب علي يا رسول الله وافترى، فما تفوهت بشيء من ذلك. وأخذ الصحابة ينقلون أبصارهم بين الجلاس وفتاه عمير بن سعد، كأنهم يريدون أن يقرأوا على صفحتي وجهيهما ما يكده صدراهما، وجعلوا يتهامسون. فقال واحد من الذين في قلوبهم مرض: فتى عاق أبى إلا أن يسيء لمن أحسن إليه. وقال آخرون: بل إنه غلام نشأ في طاعة الله، وإن قسمات وجهه لتنطق بالصدق. والتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمير فرأى وجهه قد احتقن بالدم، والدموع انحدرت من عينيه، تساقط على خديه هذا الدمع وعلى صدره، وهو يقول: اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت فيه. هذا الطفل الصغير يدعو الله عز وجل أن ينزل وحيا يصدق مقالته. اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به. فانبر الجلاس وقال: إنما ذكرته لك يا رسول الله هو الحق، وإن شئت تحالفنا نقسم بين يديك، وإني أحلف بالله أني ما قلت شيئا مما نقله لك عمير. فما إن انتهى من حلفه وأخذت عيون الناس تنتقل عنه إلى عمير ابن سعد حتى غشيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه السكينة، فعرف أصحابه أنه الوحي، نزل الوحي مباشرة، فلزموا أماكنهم وسكنت جوارحهم ولاذوا بالصمت وتعلقت أبصارهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهنا ظهر الخوف والوجل على الجلاس، وبدا التلهف والتشوف على عمير، وظل الجميع كذلك حتى سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا قوله جل جلاله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إلى قوله تعالى: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما. هذا الوحي نزل. فارتعد الجلاس من هول ما سمع، وكاد ينعقد لسانه من الجزع، ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل أتوب يا رسول الله، بل أتوب. صدق عمير: يا رسول الله، وكنت من الكاذبين، بل أتوب، بل أتوب. صدق عمير: وكنت من الكاذبين. اسأل الله أن يقبل توبتي، جعلت فداك يا رسول الله. وهنا توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الفتى عمير بن سعد، فإذا دموع الفرح تبلل وجهه المشرق بالإيمان، المشرق بالإيمان. فمد النبي عليه الصلاة والسلام يده الشريفة إلى أذنه، مو لشدة طبعا، وأمسكها برفق وقال: وثت أذنك يا غلام ما سمعت وصدقك ربك. وثت أذنك يا غلام ما سمعت وصدقك ربك. وعاد الجلاس إلى حظيرة الإسلام وحسن إسلامه. أما أروع ما في القصة، وقد عرف الصحابة صلاح حاله مما كان يغدقه على عمير من بر، عوض ما ينتقم منه يطرده، ضاعف إكرامه له، وأغدق عليه من البر الشيء الكثير. وكان الجلاس يقول: كلما ذكر عمير جزاه الله عني خيرا، فقد أنقذني من الكفر وأعتق رقبتي من النار. هكذا كان المنافقون: جزاه الله عني خيرا، لقد فك رقبتي، لقد أنقذني من الكفر وأعتق رقبتي من النار. هذه صورة من حياة عمير بن سعد، وكانت سنه لا تزيد عن 10 سنوات. 10، ما قولكم؟ الإسلام عظيم، يصنع الأبطال وهم صغار، ما خانوا، ما أبلغ النبي من وراء ظهره، لا، ما فعل هذا، ما سكت عن كلمة الكفر وخان الله ورسوله، ما فعل هذا. يعني وقف موقفا رائعا وكان مخلصا، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه وأمسك أذنه برفق وقال: وثت أذنك يا غلام ما سمعت وصدقك ربك. ونزل الوحي مصداقا لقول هذا الغلام الصغير. سيدنا عمر حينما كبر هذا الغلام وصار في سن الرشد، وأراد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يعين واليا على حمص، نثر كنانته وعجم عيدانها عودا عودا، فلم يجد خيرا من عمير بن سعد. يعني رأى في هذا الصحابي الجليل أفضل إنسان يتولى أمر حمص. وصل عمير إلى حمص، ودع الناس إلى الصلاة في المسجد، ولما قضيت الصلاة خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إن الإسلام حصن منيع وباب وثيق، وحصن الإسلام العدل وبابه الحق، فإذا دك الحصن وحطم الباب استبيح حما هذا الدين، وإن الإسلام ما يزال منيعا ما اشتد السلطان، وليست شدة السلطان ضربا بالصوت ولا قتلا بالسيف، ولكن قضاء بالعدل وأخذا بالحق. ما هذه الكلمات؟ يبقى الإسلام قويا منيعا ما كان السلطان قويا، ولكن ليست قوة السلطان الجلد بالصوت ولا الضرب بالسيف، ولكن قوة السلطان في القضاء بالعدل وأخذ الحق. قال: قضى عمير بن سعد حولا كاملا في حمص، لم يكتب خلاله لأمير المؤمنين كتابا، ولم يبعث إلى بيت مال المسلمين من الفيء درهما ولا دينارا. سيدنا عمر أخذ الشكوك تساور عمر بن الخطاب، إذ كان شديد الخشية على ولاته من فتنة الإمارة، فلا معصوم عنده غير النبي عليه الصلاة والسلام. قال لكاتبه: اكتب إلى عمير بن سعد وقل له إذا جاءك كتاب أمير المؤمنين فدع حمص وأقبل عليه، واحمل معك ما جبيت من فيء المسلمين. تلقى عمير الكتاب، فأخذ جراب زاده، وحمل على عاتقه قصعته ووعاء وضوئه، وأمسك بيده حربته، وخلف حمص وإمارتها وراءه، وانطلق يحث الخطى مشيا على قدميه إلى المدينة. فما كاد يبلغ عمير المدينة حتى كان قد شحب لونه وهزل جسمه وطال شعره وظهرت عليه وعثاء السفر. دخل عمير على عمر رضي الله عنه فدهش الفاروق من حالته، وقال: ما بك يا عمير؟ قال: ما بي من شيء، فأنا صحيح معافى بحمد الله، أحمل معي الدنيا كلها وأجرها من قرنيها. قال: ما معك من الدنيا؟ قال: معي جرابي وضعت فيه زادي، ومعي قصعتي آكل فيها وأغسل عليها رأسي وثيابي، ومعي قربة لوضوئي وشرابي، ثم إن الدنيا كلها يا أمير المؤمنين تبع لمتاعي، وفضلة لا حاجة لي ولا لأحد غيري بها. والي حمص كل دنيا على كتفه، القطعة والجراب والإناء والعصاية. فقال عمر: وجئت ماشيا؟ قال: نعم. أما أعطيت من الإمارة دابة تركبها؟ ولا دابة، دابة في 200 ما في. هم لم يعطوني وأنا لم أطلب منهم، وأينما أتيت به لبيت المال؟ قال: لم آتي بشيء. ولما؟ قال: لما وصلت إلى حمص جمعت صلحاءها ووليتهم جمع فيئهم، فكانوا كلما جمعوا شيئا استشرتهم في أمره ووضعته في مواضعه وأنفقته على المستحقين منهم. فقال عمر لكاتبه: جدد عهدا لعمير على ولاية حمص. فقال عمير: هيهات، فإن ذلك شيء لا أريده، ولن أعمل لك ولا لأحد بعدك يا أمير المؤمنين. ثم استأذنه بالذهاب إلى قرية من ضواحي المدينة يقيم بها أهله فأذن له. بقي عمر يشك فيه. لم يمض على ذهاب عمير إلى قريته وقت طويل حتى أراد عمر أن يختبر صاحبه وأن يستوثق من أمره، فقال لأحد ثقاته يدعى الحارث: انطلق يا حارث إلى عمير بن سعد وانزل به كأنك ضيف، فإن رأيت عليه آثار نعمة فعد كما أتيت، وإن وجدت حالا شديدا أعطه هذه الدنانير، وناوله سرة فيها 100 دينار. انطلق الحارس حتى بلغ قرية عمير فسأل عنه فدل عليه، فلما لقيه قال: السلام عليك ورحمة الله. قال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، من أين قدمت؟ قال: من المدينة. قال: كيف تركت المسلمين؟ قال: بخير. قال: كيف أمير المؤمنين؟ قال: صحيح صالح. قال: أليس يقيم الحدود؟ قال: بلى. قال: اللهم أعن عمر، فإني لا أعلمه إلا شديد الحب لك. يعني هو لازم يكون مدعوز منه. أعن عمر فإني أعلمه شديد الحب لك. يا أقام الحارس في ضيافة عمير 3 ليال، كان يخرج له في كل ليلة قرصا من الشعير يخرج له، فلما كان اليوم الثالث قال للحارث رجل من القوم: لقد أجهدت عميرا وأهله، فليس لهم إلا هذا الرغيف، ما عنده غيره، وقد أضر بهم الجوع والجهد، فإن رأيت أن تتحول تحول إلي، أنا مكانه. عند ذلك أخرج الحارث الدنانير ودفعها إلى عمير، قال: ما هذه؟ قال: بعث بها إليك أمير المؤمنين. قال: ردها إليه واقرأ عليه السلام وقل له لا حاجة لعمير بها. فصاحت امرأته مثل كل النساء وكانت تسمع ما يدور بين زوجها وضيفه، قالت: خذها يا عمير، فإن احتجت إليها أنفقتها وإلا وضعتها في مواضعها، فالمحتاجون هنا كثيرون. فلما سمع الحارس قولها ألقى الدنانير بين يدي عمير وانصرف، فأخذها عمير وجعلها في صرر صغيرة، ولم يبت ليلته تلك إلا بعد أن وزعها بين ذوي الحاجات وخص منهم أبناء الشهداء. وعاد إلى المدينة الحارث وقال له عمر: ما رأيت يا حارث؟ قال: حالا شديدة يا أمير المؤمنين. قال: أدفعت إليه الدنانير؟ قال: نعم. قال: وما صنع بها؟ قال الحارث: لا أدري، وما أظنه يبقي لنفسه منها درهما واحدا. فكتب الفاروق إلى عمير يقول له: إذا جاءك كتابي هذا فلا تضعه من يدك حتى تقبل عليه. وتوجه عمير إلى المدينة ودخل على عمر رضي الله عنه، فحياه عمر ورحب به وأدنى مجلسه، ثم قال له: ما صنعت بالدنانير يا عمير؟ قال: وما عليك منها بعد أن خرجت لي عنها؟ ملكي صارت. قال: عزمت عليك أن تخبرني بما صنعت بها. قال: ادخرتها لنفسي لأنتفع بها في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فدمعت عينا عمر وقال: أشهد أنك من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. أي الآية طبقت عليه. ثم أمر له بوفق من طعام وثوبين. قال: أما الطعام فلا حاجة لنا به يا أمير المؤمنين، فقد تركت عند أهلي صاعين من شعير، وإلى أن نأكلهما يكون الله عز وجل قد جاء بالرزق. وأما الثوبان فآخذهما لأم فلان، يعني زوجته، فقد بلي ثوبها وكادت تعرى. أرأيتم مثل هذا الزهد؟ أرأيتم مثل هذه العفة؟ أرأيتم مثل هذا الورع؟ هذا عمير بن سعد يوم كان صغيرا، وهذا عمير بن سعد يوم صار كبيرا وواليا، وتعفف عن كل شيء يناله من هذه الإمارة. طبعا جاءته المنية رضي الله عنه، وبلغ الفاروق نعيه، وشح الحزن وجهه، ووشح الحزن وجهه، واعتصر الأسى فؤاده، وقال: وددت، كلام سيدنا عمر، أن لي رجالا مثل عمير بن سعد أستعين بهم في أعمال المسلمين. هكذا، هذا نمط من أنماط الصحابة. فكل إنسان في عنده طفل صغير، لعل هذا الطفل الصغير يكون كهذا الصحابي الجليل. اعتنوا بأولادكم، علموهم، أدبوهم، علموهم القرآن، فقهوهم، دلوهم على الله عز وجل، لعل الله عز وجل يجعل من أولادكم قرة عين لكم، والحمد لله رب العالمين.